أهلا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، ونجح أبناءنا وبناتنا، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله، ومع اللقاء 31 بعد 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع اسم الله تعالى القيوم جل جلاله وتقدست أسماؤه. في الدروس الماضية تكلمنا عن معنى اسم الله القيوم في اللغة، ذكرنا أدلة الاسم من القرآن، وقفنا مع معنى الاسم في حق الله تعالى، ثم بدأنا الحديث عن بعض ثمرات الإيمان بهذا الاسم، أي كيفية التعبد لله تعالى باسمه القيوم. الله يرضى عنك إبراهيم، بوركت، احفظ، جزاكم الله خير. وذكرنا عدة ثمار، ووصلنا إلى الثمرة الخامسة. يقول المصنف حفظه الله: جاء في السنة المطهرة ما يدل على عظمة هذين الاسمين والدعاء بهما مجتمعين، أي اسم الله الحي القيوم، لأن الثمرة السابقة لهذه الثمرة كان بيتكلم عن اجتماع اسم الله الحي مع اسمه القيوم في ثلاثة مواضع من القرآن. فهنا يقول: جاء في السنة المطهرة ما يدل على عظمة هذين الاسمين والدعاء بهما مجتمعين، حتى قال بعض العلماء إنهما الاسم الأعظم للرب تبارك وتعالى، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ورجل يصلي، فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. فهذا الرجل دعا بهذه الأسماء المباركات. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. نشرب البرتقال أولا. بسم الله. ده في جنزبيل ولا في ايه؟ والله فكرتني بأسامة. هو فين أسامة؟ أسامة مرة كان الإخوة جايبين آيس كريم، فأسامة كان يعني أحيانا ما بيفهمش اللهجة بتاعتنا يعني، فأنا بقول له فيها إيه الآيس ده، فنظر كده ومش عارف يجمع، قال لي فيها حاجات. إبراهيم قال لي ما فيها حاجة. فهنا هذا الصحابي الذي دعا في حضور النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ذكر عدة أسماء، من ذلك قال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، الحنان، المنان. طبعا المنان كاسم ثبت، إنما الحنان إخبار مش اسم، من باب الإخبار، لكن لا يعد في أسماء الله الحسنى، ولكن يخبر به. بديع السماوات والأرض، تمام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، من بين الأسماء يا حي يا قيوم. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فاجتهد العلماء من خلال هذا النص فقالوا إن الاسم الأعظم في الحي القيوم مجتمعين، الحي القيوم إيش؟ مجتمعين. فعلينا أن نكسر في دعائنا من الدعاء بهذين الاسمين. طبعا احنا كنا في ما مضى كان المصنف رجح أن اسم الله الأعظم هو الله، لأنه الاسم الجامع لجميع الأسماء، لجميع الأسماء على كل، هي مسألة من مسائل الاجتهاد، لأن الله تعالى أخفى اسمه الأعظم في أسمائه، كما أخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة، وكما أخفى ليلة القدر في العشر الأواخر. ليه؟ حتى نجتهد، يعني في أمور أخفاها الله تعالى عشان نجتهد في الدعاء وفي العبادة. يعني لو علمت الساعة ليوم الجمعة هتكتفي بها وخلاص، إنما لما تكون مخفية في يوم الجمعة هتكسر من الدعاء على مدار إيش؟ اليوم حتى غروب الشمس. كذلك لو عرفت إمتى ليلة القدر يمكن ما تقومش غير ليلة القدر فقط، مش هتقوم رمضان خالص، أنت عايز الليلة وخلاص وهكذا. لا، فنخفيها عشان نجتهد في قيام الليالي العشر جميعا وهكذا. كذلك أخفى اسمه الأعظم في جميع أسمائه حتى نجتهد بالدعاء بجميع الأسماء. وأذكر أن أحدهم ذكر قصة حدثت مع أحد العلماء، أن طالب علم ذهب إلى شيخه وقال: يا شيخ، علمت أنك على علم باسم الله الأعظم، فعلمني. فأراد هذا العالم أن يؤدبه فقال: إذا أردت أن تعرف اسم الله الأعظم فتعال معي إلى البيت، سأرسلك بهدية إلى فلان. طيب، فأدله موعدا في اليوم التالي يأتي هذا الداعية، فجهز فأرا حطه في صندوق وقفل الصندوق وغلفه بالفويل وحاجات حلوة كده أكنه علبة هدايا. قال له: خذ هذه الهدية اذهب بها للشيخ فلان. حاضر، ولما ترجع أعلمك اسم الله الأعظم. الولد حمل الصندوق ومشي، فالفار بدأ يتنطط داخل ايش؟ الصندوق. الولد وماشي يسمع الصوت: ايه ده؟ ايه الهدية دي؟ افتح ويقول: لا دي امانة، ده الشيخ ائتمنني. بلاش، يمشي شوية يسمع الصوات، الفار بقى مخنوق عمال يخبط ويرفص: ايه ده؟ هو الشيخ معيت معايا ايه؟ انا لازم افتح. ضميره رجع له: لا 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 لا، لا يجوز أمانة. المهم مرة على التانية على التالتة خلاص لازم أفتح. فتح، الفرح نط وجري. قال بقى كده الشيخ يوقعني في الموقف المحرج ده، يبعتني بفار للشيخ فلان. الحمد لله انه جري، انا لازم اروح اعاتب الشيخ. رجع بقى غضبان، يا شيخ كده برضو تبعت معايا فار للشيخ فلان؟ قال له من ادراك انه فار؟ قال ما انا فتحت الله. قال له فتحت العلبه؟ قال له اين؟ قال يا ولدي لم تؤتمن على فاره، فهل ياتمنك الخالق على اسمه الاعظم؟ يعني انت فار ما كنتش امين عليه. وده حال كثير من الناس يا اخو. تخيل بقى واحد عنده اسم الله الاعظم، اذا دعي به اجاب، وهو زعلان مع الشيخ سيد. ايه رايك؟ هيقفل لنا المسجد صح؟ زعلان مع قريب زوجته، يلا شكرا نقضى عليه. فمن رحمة الله بنا أن أخفاه في أسمائه حتى نجتهد بالدعاء. ودايما خذ قاعدة كده، حديث النبي إن الله تعالى يستجيب لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، إلا أن يكون مظلوما. المظلوم بقى يكفي أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل، انتهت القضية. أو يقول اللهم عامل من ظلمني بعدلك وكفى. ودي بقى أخطر دعوة على الظالم، اللهم عامله بعدلك بس كفاية، انتهت القضية. فإذا اسم الله الأعظم اجتهاد من العلماء، بعضهم اجتهد قال في الحي القيوم، بعضهم قال هو اسم الله الأعظم الله، إلى آخر ما ورد من اجتهاداتهم. النبي هنا لما قال دعا الله لي في أسماء متعددة، لكن لم يخصص الاسم ولم يعينه النبي. ليه؟ لأنها مسألة الله أخفاها حتى نجتهد في الدعاء. ودي مسألة مهمة بدأ التعبد بقى بالأسماء والصفات. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمن التعبد بالأسماء أن تسأل ربك بمقتضى الأسماء. يعني مثلا الرزق عندك ضيق شوي، اسأل بالحي القيوم أو بالرزاق، يا رزاق بارك لي في رزق، يا حي يا قيوم وسع لي في رزق، لأن القيوم القائم على خلقه بالتدبير، وهكذا. طيب حضرتك عندك ذنوب وبتوب، اسأل ربك باسم الغفار، باسم الغفور، باسم الرحمن، باسم الرحيم. حضرتك فقير وعايز الغنى، مش شرط في المال، ما هو الغنى مش في المال فقط، غنى النفس ده الكنز العظيم، ان يكون عندك رضا وقناعه. فاسأل ربك باسمه الغني، يا غني اغنيني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. فدايما نتعلم تدعو بمقتضى الاسماء، دي عباده، وعباده للاسف مهجوره عند الكثيرين. عباده الدعاء عبادة مهجورة عند الكثيرين، إلا من رحم ربي وعاصم. فحاول تجتهد في باب الدعاء بالأسماء والصفات. قالوا على كل حال فدعاء الله بهما من امتثال أمره في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أمر، والأمر للوجوب. فلما تدعو بأسماء ربك الحسنى أنت تنفذ الأمر. قال ومنها حديث أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يا حي يا قيوم. حديث عند النسائي بسند حسن. ولذلك في ليلة بدر عندما التقى الجمعان في ليلة معركة بدر، النبي قام الليلة كاملة يستغيث بربه، يقول في دعائه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لدرجة من الإلحاح سقط الرداء عن منكب رسول الله، والصديق خلفه يحمل رداء ويقول يا رسول الله بعد مناشدتك لربك، فإن الله تعالى منجز ما وعدك. فهنا قال النبي أبشر يا أبا بكر فإن ربي وعدني إحدى الحسنيين أو إحدى الطائفتين، ثم خط على الأرض مواضع مصارع صناديد الكفر، هنا يصرع أبو جهل، هنا فلان، هنا فلان، وكان كما أخبر عليه الصلاة وأزكى السلام. وفي رواية كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أي حي أي قيوم، يعني يا حي يا قيوم. وهذا الحديث أيضا إسناده صحيح. ومنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أي بنت رسول الله، ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أو كما أخبر النبي. وهذا الدعاء من أعظم حصون السلامة في يومك وليلتك، لما تستيقظ من نومك بعد ما تصلي الفجر في أذكار الصباح قل هذا الدعاء، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، تحفظ لك الزوجة، يحفظ لك الولد، يحفظ لك البدن والصحة، يحفظ لك المال، يحفظ لك العقل والقلب والفهم. فاحرصوا على هذا الدعاء، تيجي كمان في أذكار المساء ما بين المغرب وبين العصر والمغرب قبيل الغروب قل هذا الدعاء، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال ومنها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من استغفر، عفوا، من قال، انت بقى ننزلك ازاي، انت كبيرة قوي، الله يهديكي، تعالي، فيش معلقة، مش عارف اطلعها، هات ملعقة يا ولد. فيش ملعقة عندك يا واد يا مصطفى؟ عشان نطبق السنة، احنا غمسناها اهو، نطلعها ونشرب. بارك الله فيك، جزاكم الله. دي مش هتطلع دي. طيب الحمد لله. في الحديث يا إخوة، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه ثم ليشرب، فإن في أحد جناحيها الداء وفي الآخر الدواء، أو كما أخبر عليه الصلاة وأزكى التسليم. وربنا جعلنا من أهل هذا الحديث، قولوا أمين. الحمد لله. إذن من السنن في باب الدعاء حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت ذنوبه وإن كان فارا من الزحف، أو كما قال النبي. كنوز غائبة عن كثير من المسلمين. هذا الدعاء استمع إليه مرة ثانية، من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وقال كم مرة؟ 3. قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم غفرت ذنوبه، الله أكبر، ولو كان فارا من الزحف. من أعظم الذنوب يا إخوة الفرار من الزحف، يعني عند القتال مع الأعداء، كبيرة عظيمة جدا، من الموبقات المهلكات، حتى وإن وقع في هذه بهذا الدعاء يغفر له الذنب. الله أكبر. خذ يا واد يا مصطفى، هي صحيح على فكرة، مش عارف الزباب هنا كبير قوي كده، تحس انه ألماني برضو يعني. آلات آلات، تحس انه هم كل حاجة عندهم قوية، الآلات قوية وحتى الزباب قوي. ايه شفت بقى، تربينا على العز. احفظوا هذا الحديث وكرروه، غفرت ذنوبه وإن كان فارا من الزحف. قال أبو نعيم الأصبهاني هذا يدل على أن بعض الكبائر تغفر ببعض العمل الصالح، بعض الكبائر تغفر ببعض العمل الصالح، وضابطه الذنوب التي لا توجب على مرتكبها حكما في نفس ولا مال، يعني ما يكونش في حقوق للعباد اللي بينك وبين الله، يعني ذنب بينك وبين ربك حتى وإن كان كبيرا قد يغفر ببعض الأعمال الصالحة، قد يغفر ببعض الأعمال. أما الذنوب والكبائر المتعلقة بحقوق الناس لابد فيها من إحداث توبة خاصة، ومن شروطها رد المظالم. رد إيش؟ المظالم. والمظالم كما تعلمون تنقسم إلى قسمين، مظالم مادية ومظالم معنوية. المادية زي الأموال، سرق مالا فلابد من أن يرد المال، مفيش مفر، وما تقوليش إزاي، زي ما خدت رجع. أنت لما سرقت من غير ما يعرف، صح؟ صح يا عبد الرحمن؟ مش سرق من غير ما الراجل يعرف؟ طب ما ترجعه من غير ما يعرف، زي ما رحت كده ولفيت ودرت، وها برضو اعمل كده. لا ده كان زمان يا عم الشيخ بقى في شبابنا، ودلوقتي ما عرفش اروح له اعمل ايه. الامر سهل جدا، حط الاموال في ظرف وفي البريد البوست لايت، واكتب على الكمبيوتر مش بخطك انت عشان ما تتعرفش، هذا مالك يا فلان، سرق منك في يوم كذا وتاب السارق ورده اليك. شكرا، خلاص سهله دي بقى. ايه يقول لك؟ لو كتبت وعارف خطي، ما تكتبش بخطك انت، اكتب بخط الكمبيوتر وهتلاقيه جميل جدا. والله الكمبيوتر بيكتب خط جميل جدا على فكره، فاكتب له على الوورد هذا مالك سرق منك ورد اليك فقد تاب السارق والسلام. شكرا، واطبعه على اسمها ايه دي الطبعه، وحطه في الظرف خلاص تمام. بيجي يصلي عند الشيخ سيد، تمام كده، هات لي يا سيدي الظرف وانا اديهوله. هقول له والله واحد سرقك زمان بس تاب وجاني وربنا من عليه ولا يريد الفضيحه فجاب لك المال، خد يا ابراهيم، بس بشرط ما يكونش بيني وبينه علاقه زمان، يقول لك هو اللي سرقني زمان. الله يكرمك، ما تورطنيش انا كمان، يقول لك هو الشيخ سرقني وتاب مثلا. واحد اكون انا ما اعرفوش ماشي كده، هو من بلد وانا من بلد، ممكن انا املك بالمهمه دي، عايز بقى الاظرف تجيني يومين ثلاثه كده جيبهم لي على هنا، اللي سرق حاجه الله يجيبها ان شاء الله. فده الحقوق الماديه لازم ترجعها، النوع الثاني بقى الحقوق المعنوية. يعني حقوق معنوية؟ الغيبة، النميمة، البهتان، الهمز واللمز، يعني اغتبت فلانا، ربنا من عليك وتبت، لو عندك حق اعمل ايه؟ رجحه له ازاي؟ اروح اقول له ان انا اغتبتك وسامحني؟ لا، لا يجوز. ليه؟ لان قواعد الشريعة جاءت من اجل تقليل الشر لا زيادته، فكل ما يؤدي الى زيادة الشر منهي عنه شرعا، ولو اخبرت ده زيادة شر، لان احنا بشر لا يمكن ابدا يصفو لك بعدها. يبقى انت كده خلاص، انا اغتبتك مرة بس شكرا، كل ما هيشوفك هيفتكر ويقول لك اللي اغتاب مرة ممكن يغتاب مرة ومرة ومرة، فتجده بيعاملك بحذر، وربما ادى للفرقة وللهجرة، يهجرك ويهجرك، تبقى مشكلة. طب اعمل ايه بقى؟ نقول لك يا حبيبي في الامور المعنوية ما ينفعش تخبر، ولكن تعمل اول مسألة انك ترد الغيبة في مجلس الغيبة. انا كنت اغتبت محمد مع ابراهيم، رحت قلت لابراهيم محمد ده غضوب وصعب قوي، ما تقربش منه، صندان صعب، هو فعلا صعب مثلا، ما دي غيبة، الغيبة انك بتذكر صفة موجودة، تمام كده؟ فرحت قلت لابراهيم ده محمد ده صعب ما تقربش منه مثلا، هو مش كده على فكرة، محمد ده سهل خالص، بس انا بضرب مثال عشان ما بيزعلش انه قاعد قدامي يعني. لان الساعات ما بتقعد تتكلم، اذكر مره الشيخ ذكرني انا في الغيبه ليه يا ابني؟ انا بذكر اللي قاعد قدامي الله يهديك، فبقى خلاص ما بقتش، بقيت بقى اتحرج ما اذكرش اي حد الا اللي يكون واثق انه مش هيزعل، انما اللي بيتقمص ده بجيب له الحاجه الحلوه بس وخلي الحاجه الوحشه عندنا. فالان انا تبت، لكن محمد له عندي حق ان انا اغتبته مع ابراهيم، اتصل بابراهيم اقول له فاكر لما انا قلت لك ان محمد كذا؟ قال لي ايوه انا مخطئ، انا غلطت والله، هو مش كده خالص، وارجو ان يغفر الله لي وله. يبقى انا رديت ايه؟ الغيبه في مجلس الغيبه اولا، ادي واحد. طب ما برضو محمد ما خدش حاجه، ما استفادش مني حاجه ولا ايه؟ انا ضريته بالكلام عنه، بقى كده عالجت مع اللي ضريته عنده، لكن هو ما خدش حاجه، ما استفادش مني حاجه، تمام كده؟ طيب اعمل ايه؟ ادعي له ان ربنا يغفر لي ويغفر له. ايه كمان؟ اتصدق باسمه، اعمل صدقه ماليه وقول دي عن محمد، يوصل الثواب لمحمد عشان اكافئه بقى وعوض اللي انا فعلته. يبقى في المعنويات ما تخبرش. يعني احد الائمه جاءه جاء يقول احلني من الغيبه، قال ويلك وكيف تطلب مني أن أحل ما حرم الله؟ الغيبة حرام، كيف أحلك أنا؟ ما معنى تحلني يعني تجعل الحرام حلالا، دي مصيبة كبيرة جدا، دي عظيمة من العظائم. قال يا ولدي كيف أحلك مما حرمه الله؟ طب إلى ربك فقد عفونا عنك. ما تقولش حلني، يعني إزاي نحلل الحرام؟ الغيبة حرام ولا حلال؟ إزاي خليها أنا حلالا حتى وإن تبت أنت؟ هي غيبة، هي غيبة، فما تجيش تقول لي بقى، لا تقول لي حلني ولا اعفو عني، روح رد غيبتي في مجلس الغيبة، وحاول تجتهد في الدعاء لي، وحاول بقى تتصدق عني، بس صدقة تكون حلوة، يعني مش تحط لي يورو بيشخلل في الحصالة بتاعت المسجد، عيب عليك. يعني دايما بنخلي الموقوذة والمتردية والنطيحة لله، والحاجة الغالية بنخليها للدنيا، إلا من رحم ربي وعصم. نقول لك لا، لما تبعت لله ابعت الأكمل والأثمن والأغلى، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، شوف اللي انت بتحبه وانفق منه، وهكذا دايما مع ربنا تعامل بهذا الأسلوب عشان ترفع، لأن الجزاء من جنس ايه؟ العمل. قال وضابطه الذنوب التي لا توجب على مرتكبها حكما في نفس ولا مال، ووجه الدلالة منه أنه مثل بالفرار من الزحف وهو من الكبائر، فدل على أن ما كان مثله أو دونه يغفر إذا كان مثل الفرار من الزحف، فإنه لا يوجب على مرتكبه حكما في نفس ولا مال. شوف هنا بقى استنباط العلماء. كنت بقول للإخوة في درس مضى إن البلية اللي احنا بنعيشها أنه تصدر للدعوة إلى الله تعالى الكثير ممن لا علم لهم، وطبعا اللي ما عندوش علم إذا تكلم في العلم أتى بالعجائب وخلط الأمور وخلط الأحكام إنه ما عندوش علم. كنا بنشرح للإخوة مثلا في باب أصول الفقه دليل الاستصحاب، دليله الاستصحاب، فقلت لهم هذا الدليل معناه بقاء ما كان على ما كان إثباتا ونفيا. ده الأصوليون يعرفونه هكذا، بقاء ما كان على ما كان إثباتا ونفيا. يعني إيه؟ يعني استمرار الحكم الأول على الحالة الثانية والثالثة والرابعة بناء على الأصل ما لم يأتي دليل ينفي الأصل. يعني إيه؟ بالمثال يتضح المقال. يجي واحد يسألني عم الشيخ، نعم، حكم القيء هل ينقض الوضوء؟ واحد كان متوضئ فرجع، تمام كده، فما حكم الوضوء؟ عارفين القيء؟ طب الحمد لله، لو مش حدش عارف يقول لي عشان نحاول نبسطه بلغة تانية. القيء عارفينه؟ طيب الحمد لله. فيجي يقول لي عم الشيخ أنا عايز أعرف حكم الوضوء الآن، هل وضوء انتقض؟ نقول له العلماء اختلفوا ما بين الكثير والقليل، فريق من أهل العلم يرى كالشافعية والمالكية ورواية عند الإمام أحمد أن القيء لا ينقض الوضوء سواء كان كثيرا أو قليلا، فريق آخر يرى أنه ينقض كالأحناف ورواية عن أحمد والحنابلة، قالوا أن القيء ينقض الوضوء إن كان كثيرا متغيرا يتحول للنجاسة، تمام كده؟ طيب طب ده خلاف يا عم الشيخ، أنا أريد الحكم الآن الراجح، إيه؟ عايز اللي عليه الدليل. هنا نيجي نقول لك بقى من أدلة الأحكام دليل اسمه الاستصحاب، يعني استصحاب الأصل ما دام ما فيش دليل ينفي. طيب نيجي للأصل في المسألة دي، هل القيء يعد من نواقض الوضوء؟ على طول لا. لما تقرأ كل كتب الفقه في باب نواقض الوضوء يقول لك الخارج من السبيلين، تمام كده، النوم العميق، ايه كمان، إيه الدم الغزير، بعضهم يقول بذلك، انما ما فيش حد ذكر القيء خالص في نواقض الوضوء، ما فيش حد ذكر ايش القيء خالص في نواقض الوضوء كأصل. يبقى أنا عندي أبني على الأصل، الأصل أن القيء لا يعد ناقضا. طيب هل في دليل ينفي هذا الأصل عشان يصار إليه ونقول بالنقد؟ قالوا أيوه في عندنا دليل، أخبرونا به. قالوا حديث أبي الدرداء قال قاء النبي فتوضأ. الحديث بيقول إيه؟ قاء النبي فتوضأ. نقول له جميل، هذا الحديث ضعيف والضعيف لا تقوم به حجة، باب أحكام والأحكام لا تبنى على الضعيف، فلا يثبت كحجة في الباب، نلغي ده. ثم على فرضية وجود الحديث قاء فتوضأ، هو لم يأمر بالوضوء، فالفعل لا يؤدي للنهي، فعله ليس معناه أنه ناقض، قد يكون استحبابا، توضأ إيش؟ استحبابا. لو كان القيء ناقضا لقال وبين عليه الصلاة والسلام، يبقى إذن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، فنستصحب حكم الأصل. يبقى نقول يا جماعة القيء ليس بناقض للوضوء حتى وإن تغير وكان كثيرا. ليه؟ لأن مس النجاسات وأنت متوضئ لا ينقض الوضوء، لكن تغسل العضو فقط اللي مسته النجاسة، فهنقول خرج القيء للفم كان كثيرا وتغير أصبح نجسا، اغسل فمك. فهمت حاجة مصطفى؟ اتمضمض ونظف بس، إنما كنقد لا. تريد أنت أن تتوضأ استحبابا لك ذلك، وصلك كده؟ فده اسمه استصحاب الأصل. استصحاب إيه؟ نضرب مثالا آخر كلكم بيقع فيه وأنا أقولكم. أنا كنت متوضأ لصلاة الظهر وجيت صليت في المسجد، رحت مشوار مع الواد أيمن، اتأخرنا شوية وصلنا على العصر المسجد، فأنا شكيت هو أنا متوضي ولا انتقد وضوئي؟ تحصل ولا لا؟ أنا قعدت ثلاث ساعات بره مش فاكر أنا حصل ولا ما حصلش، فهمني؟ صاحب العلم يرتاح لأنه هيبني على الأصل. عندي كده من قواعد الفقه قاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك. الحالة اللي أنا فيها الآن عندي يقين وعندي شك. اليقين ان انا كنت ايه؟ متوضئا. الشك ان انا انتقد ايش؟ نطرح الشك ونعمل بالاصل اللي هو اليقين، يبقى انا متوضي. فهمت حاجه؟ يبقى ما توضاش خلاص، انا بنيت على ايه؟ على الاصل. الا اذا كان يقين اخر بنقض الوضوء، اقول اه ده انا افتكرت، ده انا دخلت دوره الميه عند الواد ايمن لما سالني كوبايه شاي، قلت له عن اذنك شوف لي دوره الميه، افتكرت الان بس خلاص، يبقى انتقد ولا لا؟ يبقى كده عندي يقين. وطبعا دليل القاعده حديث الصحابي اللي قال للنبي ان احدنا يجد الشيء في صلاته افينصرف؟ قال لا تنصرف حتى تسمع صوتا او تشم ريحا. لان انا دخلت الصلاه انا متوضي، اثناء الصلاه بطني كركبت، فانا مش عارف حاجه خرجت ولا لا. تجد البعض يقعد يدافع صح، يحبس عشان مش حاجه تنزل صح كده ولا ايه؟ مش حاجه تخرج، مهم حاجه ما تخرجش، طول ما هي جوه مش مشكله. فانا مش عارف، فالنبي قال له لا تنصرف حتى تسمع صوتا بوم بس. سمعت خلاص، ده يقين اهو، انتقد الوضوء. ما هو بينتقد باي حاجه تخرج من السبيلين. فهمت حاجه؟ طب ما فيش صوت خالص، لكن شميت. طب يا عم الحاج في ايه؟ اخرج خلاص، انتقد الوضوء. رضي الله عن سلمى الصحابيه الجليله، راحت تشتكي للنبي من زوجها ابي رافع، بتقول له ابو رافع ضرباني يا رسول الله، اذاني يعني ضربني، فاستدعى يا ابا رافع لما اذيت سلمى؟ قال اذتني يا رسول الله. الحكايه بقى دي، يا سلمى ماذا فعلتي؟ قالت يا رسول الله كان يصلي فاخرج ريحا، يعني كان له صوت، فقلت له اخرج من صلاتك وتوضا، فضحك النبي وقال ما امرتك الا بخير يا ابا رافع. لعله كان لا يعرف يعلم الحكم، لكن سلمى تعلمه، فضحك النبي وقال له ما أمرتك إلا بخير. يبقى إذا لو خرج الريح بصوت خلاص انتقد الوضوء، ده يقين. أو شميت الريح يبقى يقين خلاص كده. فأنا عندي بقى استصحاب الأصل هنا، أنا كنت في الأصل متوضئ، الطارئ في الشك إن أنا مش متوضي، أطرح الشك مدام ما فيش دليل يدل على أن الوضوء انتقد، وأصلي بوضوء عادي جدا. عشان كده بالعلم والفهم هترتاح في أحكام كثيرة جدا جدا. رحت بقى تعمل عمرة وانت بتطوف حوالين الكعبة، في الوسط كده انا طفت كم مرة؟ أربعة دول ولا خمسة؟ ما انا مش فاكر، انشغلت بالذكر وبالدعاء وكذا وكذا، اختلط عندي الأمر مش عارف العد كام، أربعة ولا خمسة؟ نقول لك استوب، وقف هنا بقى، أربعة دي يقين صح كده؟ والشك ايه؟ خمسة. الأصل إيه؟ اليقين مش الشك، فاليقين لا يزول بالشك، فتطرح الشك بهم أربعة وكمل الخامس والسادس والسابع. بصلي الله أكبر أثناء الصلاة، هو أنا صليت ركعتين ولا ثلاثة؟ أقف هنا، ركعتين ولا ثلاثة؟ اليقين فين؟ ركعتان، والشك ثلاثة، اطرح الشك يبقوا ركعتان، وهات الثالثة والرابعة إن كانت رباعية ويسجد للسه. فهمتوا حاجة؟ فده اسمه استصحاب الأصل. عشان كده بنقول يا إخوة العلم أو الفقه أو الأحكام لابد فيها من تأصيل وتأسيس. الخطورة عندما يتكلم في العلم من ليس من أهل العلم. محب للدعوة ماشي، اتكلم في الرقائق، في الأداب، في الأخلاق، إنما إياك أن تتكلم في الأحكام ما دمت لست من أهل العلم، لأن عشان أتكلم في الأحكام لابد يكون عندي علوم آلة وعلوم مقاصد، أكون مؤهلا لاستنباط الحكم والترجيح بين الأقوال. مانيش مؤهل خلاص أسكت ما أتكلمش في الأحكام. ممكن أتكلم بقى عن أهمية الصلاة، جماعة حافظوا على الصلاة، حافظوا على الصيام، حافظوا على بر الوالدين الله يبارك لكم، كونوا صادقين، ابعدوا عن الكذب. إنما يجي واحد يقول لعم الشيخ في يمين طلاق، يا ابني لا مش أنا، جيت غلط، مش أنا بتاع يمين الطلاق، أنا راجل بتاع الأخلاق والأداب، أنا مش شيخ، مانيش عالم عشان أفتيك. دي محتاجة الراجل عنده تأصيل وتأسيس، عنده علوم آلة كعلم اللغة العربية وعلم البيان، عنده علم المصطلح عشان يحكم على النصوص صحة وضعفا، قبولا وردا، عنده علم أصول الفقه، يعني عنده القواعد الكلية المستنبطة من الكتاب والسنة التي من خلالها يتمكن الفقيه من استنباط الحكم على المسائل الجزئية العملية في الفقه. عنده علم تاريخ عشان يقدر يميز بين تاريخ الروايات فيعرف فين الناسخ من المنسوخ إذا اختلط الأمر في حكم متناقض بين نصين متناقضين ويستحيل الجمع بينهم، فنشوف تاريخ الرواية عشان نقول أن اللاحق يلغي السابق، وهكذا في الناسخ والمنسوخ. يبقى لابد يكون عنده علم بتاريخ الروايات. بعد كده عنده علم بعلم المقاصد زي علم التوحيد، كيف لرجل لا يعرف ربه ويتكلم في الدين، لا يعرف أسماءه ولا صفاته ويتكلم في الدين، لا يعرف مسائل الإيمان والكفر ويتكلم في الدين، ده يسكت يسكت. يبقى لازم يكون عنده علم التوحيد، عنده علم التفسير، ومعه علوم القرآن الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص، علم. عنده علم الحديث والرواية، عنده علم الفقه، عنده علم السيرة، عنده علم الأخلاق والأداب. فعشان كده الفارق بين عالم وبين واعظ لا يستويان. قد يكون العالم لا يحسن الوعظ، قد تجد واعظا مفوها له لسان تميل له القلوب لكن ليس من أهل العلم، وتجد عالم ما يعرفش يخطب. أنا كنت أعرف أحدهم قديما، كان عندنا قافلة دعوية في صعيد مصر، وكان معنا أستاذ دكتور في علم الحديث خريج أصول فقه كلية أصول الدين عفوا في الأزهر، دكتور يعني ممكن في العلم. المهم إحنا في القافلة بيكون عددنا حوالي 12 من أهل العلم، بنروح مثلا صعيد مصر، كنا في سوهاج في القافلة دي، بنروح يوم الأربع، بيبقى عندنا خميس وجمعة وسبت. في يوم الوصول بيكون في خطيرة بعد صلاة الفجر، فأنا كنت متخصص الخواطر الإيمانية دي بعد الفجر، دي شغلي أنا، لازم أدي العشر دقايق دي الناس كده نايمين عشان يصحوا. المهم وبعد كده بيكون عندنا محاضرة يوم الخميس، عندنا خطبة الجمعة، كل صاحب كل داعية في مسجد من مساجد المحافظة، وبعد كده درس بعد العصر، وبعد كده درس بعد العشاء. المهم بتبقى كلها دروس ومحاضرات. فالمهم أنا قلت الخطيرة، أول خطيرة أول ما وصلنا فجر الخميس، يوم طبعا سوهاج بعيدة سفر بالقطار، فوصلنا قبيل الفجر، صلنا الفجر وأنا قعدت أدي الخطيرة في عشر دقايق. وبعد ما خلصت جاني الدكتور أحمد الله يبارك له، بقول لك عليه ده شيخنا، أنا عايز أقعد معك شوي. حاضر، خد على جنب، الله يكرمك، علمني ازاي اعطي درس، والله العظيم يا جد علمني ازاي ادي درس. قلت له يا دكتور، قال لي والله ما بعرفش ادي درس، انا ما بعرفش اتكلم في الدروس زي كده، انا هتلاقيني في الدرس زي الخطبه بزعق وما اعرفش اتكلم كده واخد المساله او عالم لكن لا يحسن الوعظ، لا يحسن ايه الوعظ، فمحتاج يتعلم. فعشان كده لا تخدع بفصاحه فصيح ولا ببلاغه بليغ، قد يكون لسنا لكن ليس من اهل العلم. عشان كده النبي قال اخوف ما اخاف على امتي منافق عليم اللسان، اخطر حاجه دي منافق ايش؟ عليم اللسان، بيتكلم حلو قوي، احنا بنسميه الكلام المعسول، لكن في الحقيقه ليس من اهل العلم. فده يخلط في الاحكام، يوقعك في البدعه وفي الضلاله والانحراف ويبعدك عن الطريق. فاذا لا تنخدع بايش؟ بالفصاحه. يعني كنت بقول للاخوه ان واصل ابن عطاء راس المعتزله كان من افصح الفصحاء. هذا الرجل يا اخوه كان لا يحسن نطق حرف الراء، كان عنده لدغه شديده قوي. لما تلاقوا حروف بتقع مني، انا اصل انا عامل جراحه في السنان، ها، فخلع سنه في الوقت، فتلاقي السين وكده ضربه خالص، ها، فتحملوني بس عشان انا بتعالج. ترش الشيخ بينطق السين كده ليه؟ بحاول اتجنبها انا، بس مش عارف الحروف كلها عندكم سين، هنعمل ايه وانا اسمي بالسين؟ فانا مش فصيح زي واصل ابن عطاء ابن الايه. فكان عنده لدغه في حرف ايش؟ الراء. فكان يخطب الجمعه جمعه كامله لا يذكر كلمه فيها حرف راء. شوف التمكن في الفصاحه. تخيل بقى مين ده يقف على المنبر كده جمعه ما يجيبش كلمه واحده فيها حرف راء يا ايمن. وراس الضلال، وراس ايه؟ الضلال، راس الاعتزال. فاذا بنقول دايما بنوصي طلاب العلم لازم تحصل، لازم تتقن العلم وتصبر على التحصيل، لان العلم يا اخوه امانه، وخير ما عبد الله به العلم. فلازم تهتم بالعلم، تهتم بتحصيل العلم، وتذاكر وتحصل وتسال وتناقش عشان تمكن، عشان لما تتكلم في مساله تتكلم بعلم، تتكلم برسوخ، عندك ثبات وانت بتتكلم، ادي الدليل، ادي الحكم الشرعي كذا، الدليل كذا وهكذا. فدي مطلوب شرعي لازم نخلي بالنا. فربنا يعلمنا واياكم ويثبتنا على الحق واياكم. بهذا القدر يا اخوه نكتفي، فان قدر بقاء وكان لقاء هنتكلم عن اسم الله تعالى الواحد الاحد جل جلاله وتقدست اسماؤه. اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عندك أسئلة يا أبو يونس؟ سؤال واحد، طب نجيبه بدل ما قبل ما تقفل، قفلت؟ طب هات السؤال الواحد ده عشان ما يزعلوش مننا. بيسأل السائل بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حكم لعب المرأة كمال الأجسام في النوادي المختلطة إذا ذهبت صباحا حيث غالبا لا يكون أحد مع ذلك، قد تكون تحت إشراف شخص يحرم عليه أن تتقي الله، يعني هتلبس ترينج، يعني هتبين العضلات، ومدرب كمان رجل، ده حتى لو مدربات نساء لا يجوز. ليه؟ لأن تلك الأماكن لا تؤتمن من كاميرات وتصوير وهواتف، فيحرم على المرأة فعل ذلك، بل يحرم عليها أن تخلع ثيابها في غير بيتها، هتروح النادي وهتروح الجيم وهتقلع وتغير، يحرم ذلك. واحدة تكون زميلتها تصورها بالله توريها لزوجها تبقى فتنة، وتنشر صورها تبقى فتنة، فيحرم ذلك. ثم إن لعبة كمال الأجسام فيها كشف العورات أصلا، حتى للرجال لا تجوز. الرجل عشان يبقى كمال الأجسام بيعمل إيه؟ بيلبس بتاع قد كده وجسمه كله عريان وجسمه كله والعورة والمغلطة كلها ظاهرة، يحرم ذلك، يحرم ذلك، حرام، لا يجوز. فيحرم على الرجال قبل النساء. بالك اذا كان حرام على الرجال بنقول للنساء تلعب كمان اجسام، وبعدين لو لعبت لو انت حر بقى، لو انت الزوج تبقى مصيبه كبيره، هتكسر لك عظمك. اوعى بقى تمكنها من ده حتى لو في بيتها، اوعى تخليها تلعب العاب الخطر دي في البيت. انت حر بقى وتلعب كاراتيه، وتقدر بقى بعد كده هات ام لك من حاضر انا اروح اغسل المواعين. خلص. فلا يحرم على المرأة هذه الألعاب اللي فيها كشف للعورات وفي أماكن غير آمنة، فتنشغل المرأة بما هو نافع مفيد لها في صلاح بيتها وأولادها، وتبعد عن هذه الألعاب. والله أعلى وأعلم. في أسئلة تانية؟ يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.